إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، جاءت أسئلة متكررة كالعادة، نسميها أسئلة الموسم، تدور على ألسنة الناس ويتكلم فيها طلبة العلم، فأبدأ بجوابها وأكون قد أجبت على عدد كبير من الأوراق، ولا سيما التي وصلتني أمس بعد درس شرح صحيح مسلم، فأقول وبه أصول وأجول وهو المستعان وعليه التكلان. يسأل عدد عن مواضيع في الحج، منها أولا ما هو حكم شراء تأشيرات الحج، ثانيا ما هو حكم من اضطر فلبس الملابس حتى يمر على نقاط التفتيش فيجبرون السائقين أو نوعا من السائقين أو صنفا من السائقين بأن يخلع ملابس الإحرام وأن يلبس المخيط، ثم ما هو حكم المرأة المعتدة التي سجلت في الحج ثم مات زوجها، هل تذهب أم لا؟ ثم أخيرا السؤال الرابع، حكم الانتخابات والبلاد مقبلة على الانتخابات. هذه الأسئلة تكررت كثيرا، وهي مجال قيل وقال والناس تتكلم فيها كثيرا. فأقول بالنسبة إلى شراء تأشيرات، أبني على أصل، وهذا الأصل وارد في صحيح السنة، ونبه عليه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم زاد المعاد في هدي خير العباد، في كتاب الطب، الطب النبوي الجزء الرابع منه، عند كلامه على الحجامة، فقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجامة دينارا، وذكر صلى الله عليه وسلم أن كسب الحجام خبيث. النبي حجم وأعطى وقال كسب الحجام خبيث. يظهر بادئ الرأي أن هنالك تعارضا أو تناقضا، والشرع ليس فيه هذا الأمر، وإنما المقرر عند العلماء أن الحجام ليس له أن يأخذ وليس له أن يطلب، ليس له أن يطلب، وأن أعطي عن طيب نفس يأخذ. فقرر ابن القيم بناء على هذا الأصل أصلا مهما، وهو أن الشرع يقضي ويحكم بحل العطاء وحرمة الأخذ، ولا تلازم من حرمة الأخذ أن يكون العطاء حراما، فقد يكون الأخذ حراما والعطاء حلالا، والعطاء حلالا. لا يلزم إذا قلنا فلان يحرم عليه أن يأخذ، لا يلزم منه أن غيره الذي يعطي يأثم أيضا. النبي أعطى وعطاؤه مشروع، وقضى أن الآخذ ممنوع رجل له حق ولا يستطيع أن يحصل حقه إلا بدفع، فالذي يأثم الذي يأخذ، وأما هذا الذي يدفع فهذا حقه، وهذا الحق الذي له هو حرمه ولم يستطع أن يحصله إلا بأن يدفع المال، فلا يقال أن دفعه للمال حرام. ولذا أنا أرى انفكاكا بين حرمة الأخذ وحرمة العطاء. لماذا؟ لأن من حق المسلم أن يتمتع بالحج، وأقول هذا لأوسع الأمر ولا أبقيه في المفترض حجة الإسلام، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجوا قبل أن لا تحجوا، والمتأمل في أوضاع الحج يجد أنه كلما تقدم الزمن عسر الوصول إلى بيت الله الحرام، وأصبح الحج صعبا. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى في الحديث القدسي: أيما عبد أصححت له بدنه ووسعت عليه في رزقه ولم يفدني في كل 5 أعوام مرة فهو محروم. ولذا القوم يرتبون الزيارات تأشيرات الحج كل 5 سنين مرة بناء على هذا الحديث: ولم يفدني كل 5 سنوات مرة فهو محروم، ومن لم يستطع أن يزور بيت الله في الحج يزوره بالعمرة، وعلى الأقل كل 5 سنوات مرة. ونحن ولله الحمد والمنة في بلاد قريبة من بيت الله الحرام، ليست ببعيدة عنا. ولذا لو أن رجلا أعطى آخر شيئا، فالواجب على الآخذ كما يقول الفقهاء الوكيل يتصرف تصرف الأصيل، فالذين يعطون التأشيرات لا يأذنون ببيعها بل يقلقون وينزعجون من بيعها، هم يعطونها لأغراض ولأسباب ويخصون بها بعض الناس، ولا يأذنون لمن يأخذها أن يبيعها. كما لو أني أعطيت بعضكم مجموعة من الكتب فقلت له وزعها، فأراد أن يبيعها هو آثم، لأنه يعمل، هو وكيل عني، والوكيل يعمل عمل الأصيل، أنا لم آذن ببيعها، فالذي يعطي لا يأذن بالبيع. ولذا الذي يأخذ مالا على التأشيرات هذا آثم، وهذا يأكل المال بالباطل ويطعم أمواله ويطعم أولاده حراما، ويتاجر بركن من أركان الإسلام، وذنب هذا الرجل عظيم. فالذي يعرض عليك بيع تأشيرة حج كله حرام عليك، أنت لا تريد أن تحج، أنا والله إني مشتاق من الحج، وأنت أعطيتها بالمجان وطلب منك أن تصرفها بالمجان، والذي أعطاك إياها لا يأذن لك ببيعها، فإن أبيت أن تأخذ مني فأنا أعطيك والإثم عليك، أنا من حقي أن أحج، فإن أبيت إلا أن تأخذ مني فأنا أعطيك وأنت الآثم. إذن لماذا نحن الآن فصلنا بين الأخذ والعطاء بناء على أصل شرعي؟ وهذا الأصل عظيم ومريح ويرفع الآثار والأغلال والحرج عن المسلمين في كثير من الأشياء. رجل قدم لوظيفة، كل الناس اللي بعده توظفوا وهو لم يتوظف، ما استطاع أن يصل للوظيفة إلا برشوة، إلا بدفع مال، وهو حق له، لا يتعدى على غيره، لا يتجاوز حدوده، الآثم على الآثم الآخذ. أنا من حقي أن أتوظف دون مال، فلا تقل لي إن دفعت فأنا الآثم. الأصل أن لا أؤثم المسلمين، وأن أجهد كل شيء ممكن أن أبذله بحيث لا يأثم المسلم، فإن أبى إلا أن يأثم وبرأت ذمتي فلا أرى حرجا أبدا من البذل، وحينئذ هذا البذل لا يلزم منه في حق الآخذ أن يكون حلالا. فابن القيم في كتابه الزاد فصل وأصل، انظر إلى الفهم، فهم الراسخين في العلم كيف يفهمون النصوص وكيف يوسعون على الأمة ويستنبطون قاعدة، وهذه القاعدة ينضوي تحتها كثير من المسائل. هذا الفهم فهم الراسخين، فهم الربانيين من أهل العلم. أما من سجلت في الحج ثم مات زوجها فالواجب عليها أن تعتد، كما قال الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وقال النبي للمرأة المعتدة لما خرجت تستفتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: امكثي في بيتك، فلا يجوز للمرأة المعتدة أن تسافر، والواجب عليها أن تمكث في بيتها، وبعد أن تفرغ من عدتها تسافر بمحرم. فإن فات وقت الحج فتحج في العام القادم، بخلاف ما لو شرعت في الحج فمات زوجها في الحج، يعني امرأة مع زوجها وزوجها مات في الحج وهي بدأت في الحج، فالواجب عليها أن تتم الحج لقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. وهنالك قراءة تواترة: وأتموا الحج والعمرة لله، وفرق بين القراءتين. وأتموا الحج والعمرة لله، الواجب إتمام الحج والعمرة، وتعلق بهذه الآية بعض من قال بوجوب العمرة، ورد الجماهير عليه بقوله أن الله إنما أمر بالإتمام ولم يأمر بالأصل. ومن قرأ وأتم الحج والعمرة لله فكانت والعمرة لله على الابتداء وليس فيها أمرا بإتمام العمرة. فهذه المرأة إن خرجت للحج يقول الفقهاء، وهذه مسألة مهمة، يقول الفقهاء: المعتدة إن خرجت للحج أثمت، ومن يسافر سفرا فيه إثم يحرم عليه أن يتلبس بالرخص، ومن يسافر سفرا فيه إثم فيحرم عليه أن يتلبس بالرخص. ما المعنى؟ من سافر سفرا والشرع لم يأذن له بالسفر، كمن يسافر ليقتل أو يسافر والعياذ بالله ليزني أو يسافر ليتاجر في الحرام، أو امرأة الشرع يمنعها أن تسافر كالمعتدة فسافرت، فهذه يحرم عليها أن تأخذ برخصة القصر والجمع، وإذا كان في رمضان فيحرم عليها الفطر. ونحن لا نحصر الكلام في الحج لأن الحج لا يكون في رمضان. عائشة رضي الله عنها لما سافرت من المدينة إلى الكوفة وغلب على ظنها أن بسفرها تترتب مصلحة الصلح بين الصحابة لما وقع بينهم خلاف، لم تقصر في الصلاة. وفي صحيح مسلم عن ابن شهاب عن عروة ولد أختها عبد الله بن الزبير ولد أختها عروة بن الزبير قال عن عائشة أنها أتمت في السفر وقال إنها تأولت كما تأول عثمان. النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي الكبرى وغيره لما حججنا نساؤه أمرهن صلى الله عليه وسلم أن يلزمن الحصر أي ألا يسافرن، فهي تأولت أن النبي أمرها بالإقامة فسافرت فخالفت وسافرت لمصلحة قامت عندها فلم تقصر. ولذا هذه المعتدة لو خرجت تأثم حجها صحيح، نعم حجها صحيح، لكنها لا تسلم من إثم لأنها خالفت أمر الله. قد يقول قائل طب هذه تحج ثم تقضي العدة، تقضي العدة بعد الحج. والجواب أن العدة لا تقضى لأن الأمر المحصور في بين وقتين إن فات فيحتاج إلى أمر جديد، ولا يوجد أمر في الشرع أو إذن بالقضاء. الطاعة المحصورة بين حدين حدد لها الشرع وقتين أول وآخر، إن فاتت فلا تجب بالأمر الأول وإنما قضاؤها يحتاج إلى أمر جديد. والعدة واجبة وحدد لها الشرع أول وآخر 4 أشهر و10، فإن فاتت فلا تقضى بالأمر الأول وإنما قضاؤها يحتاج إلى أمر جديد، والأمر الجديد معدوم لا نعلم له وجودا. ولذا هذه المرأة تأثم والأصل فيها أن تبقى ثم تحج في العام القابل، والله تعالى أعلم. سائقو شاحنات يطلب منهم والمركبات الكبيرة في نقاط التفتيش إن كان الواحد منهم محرما فيطلبون منهم خلع المخيط ويلبسون خلع الإحرام، يلبسون ملابس المخيط ويأبون إلا ذلك. ومن المعلوم أن الحاج أو المعتمر فمن المحذور عليه أن يلبس المخيط. وهنا نقطة كثير من الناس لا ينتبه إليها، وكثير من الناس تختلط عليه الأشياء. ما هو المخيط الممنوع؟ هل اللباس الذي فيه خيط؟ بعض الناس أجلكم الله يسأل عن الحذاء يقول هذا الحذاء فيه خيط. الممنوع من المخيط اللباس المحيط بالعضو، اللباس الذي يفصل ويحيط بالعضو هذا هو الممنوع. إيش يعني؟ يعني تلبس جاكيت، الجاكيت لما تضع إيدك في الأكمام يحيط بالعضو فهذا ممنوع. لا تظن أن المخيط الممنوع اللباس اللي فيه خيط، ما هو لابس الإحرام كله خيوط. والحذاء جلكم الله إذا الحذاء ما أحاط بالعضو كما يسميه اليوم إحنا البوابيج التي نلبسها والقدم بعض منها يكون خارج الحذاء، هذا أمر لا حرج فيه باتفاق العلماء. فالممنوع من الإنسان وهو محرم أن يلبس المخيط بمعنى الذي قد أحيط بالعضو وخيط، كالدشداشة، كالبنطال، كالقميص، كالجاكيت. طيب إنسان شعر برد وهو محرم، ماذا يفعل؟ يضع الإحرام، ما في مشكلة. المحرم لو وضع إحرام على كتفيه وضمه على بطنه وصدره، هذا إيش المشكلة فيه؟ هذا مخيط؟ هذا ليس بمخيط. طيب هذا الذي يطلب منه أن يلبس المخيط، لو وضع على كتفيه عباءة ولابس ملابس الإحرام، العباءة فوق الكتفين، وضم الكعباءة على نفسه ولم يدخل يديه في كبي العباءة، هذا لبس مخيط أم لم يلبس مخيط؟ ما لبس مخيط. إذا استطاع أن يتحايل بمثل هذه الحيلة، وكما يقولون يملص وما يسأل، الحمد لله ما عليه شيء. فإن أبوا إلا أن ينزل وإلا أن يخلع ملابس الإحرام وأن يلبس الملابس المخيطة، فهنا له حالتان. الحالة الأولى مجرد أن يتوارى عنهم يرجع للمخيط، يرجع للإحرام، مجرد ما توارى عنهم مباشرة متوارى عنهم يرجع يخلع المخيط ويلبس ملابس الإحرام، فهذا مكره. وقررنا نحن في دروس الأصول عموم المقتضى، وأنه مرفوع عنه الإثم ومرفوع عنه المؤاخذة، ولا أرى عليه شيء، لا أرى عليه شيء. إذا مجرد ما توارى عن أنظارهم رجع فلبس ملابس الإحرام. عندنا الآن احتمال آخر، إن الرجل يسترخص يبقى ماشي، قال خلاص أنا بوصل مكة وفي مكة في الفندق بلبس ملابس الإحرام، هذا ارتكب محذورا من محذورات الإحرام، وهذا عليه دم. يلبس ملابس الإحرام إذا تمادى. هذه مسألة تفيد إخواننا الذين يعملون في الطيران، الكابتن اللي يقود الطائرة، لما يقود الطائرة إلى جدة وأراد أن يعتمر، طبعا الكابتن ممنوع أن يقود الطائرة وهو يلبس ملابس الإحرام، يعني لا يستطيع أن يلبس ملابس الإحرام وهو يقود الطائرة، فيقول يا أخي أنا أذهب باستمرار وأعمل طيار وأريد أن أعتمر، ماذا أفعل؟ لا أستطيع أن أعتمر بموحدات الإحرام بالطائرة، ماذا أفعل؟ نقول له مجرد ما نزلت اخلع وأرجو أن يكون أن تلحق بي إن الله تجاوز عن أمتي ما استكره عليه، أرجو أن تكون أن تلحق بهذا، والأحب إلي أن ترجع إلى رابغ وإلى ميقات إلى ميقات الجحفة وتحرم من هناك. تبقى المسألة الأخيرة التي يكثر كلام الناس عنها وهي الانتخابات. نحن نقرر دائما في دروسنا أننا نتعامل مع المنهي عنه شرعا معاملة الموجود حسا وليست معاملة المعدوم حسا. قد يقول قائل ألم تذكر قبل قليل عن عائشة أنها ما أخذت بالرخص؟ نقول نعم، منهي عنه شرعا في موضوع الرخص تعامل معاملة المعدوم حسا في الرخص. قلنا القاتل ذهب ليقتل، سافر ليقتل، ليس له أن يأخذ بالرخص. حتى الذي يجمع بين الصلاتين في الحضر، إذا أراد يجمع حتى يفعل الحرام يلعب الشدة ويجلس على المقهى، ممنوع يجمع بين الصلاتين، لأن الجمع بين الصلاتين رخصة، والرخص الأصل فيها في الحرام ألا توجد، أن يتعامل معها معاملة المعدوم حسا. لكن عدا عن ذلك لا يتعامل مع المنهي عنه شرعا معاملة المعدوم حسا. لماذا؟ أرجو أن تتأمل معي جيدا. أضرب أمثلة ثم بعد الأمثلة أذكر قاعدة حتى نفهم المسألة فهما جيدا. رجل زنى والعياذ بالله، من زنى أصبح جنوبا، صحيح؟ هذا الزاني لما يصبح جنوبا هل له هل إن اغتسل تسقط الجنابة عنه أم لا تسقط؟ تسقط؟ تسقط. طيب هو فعل شيء منهي عنه، صحيح؟
نعم،
لأنه أصبح جنوبا بشيء منهي عنه. هل أقمنا المنهي عنه شرعا؟ عاملناه معاملة الموجود وأعطيناه حكم الغسل وأركان الغسل، ولا أعطيناه حكم المفقود اللي مش موجود ويبقى جنوب ليوم الدين؟ أعطيناه معاملة الموجود مع أنه وقع هو في كبيرة من الكبائر، في محذور، هو وقع في محذور. ولذا نحن لا نعامل المنهي عنه شرعا معاملة المعدوم حسا. لذا فقهاؤنا يقولون المفسدة الكبرى تدرأ بالمفسدة الصغرى. طب تقعيد العلماء لما يقولون المفسدة الكبرى تدرأ بالمفسدة الصغرى، يعاملون المنهي عنه شرعا معاملة الموجود أم معاملة المفقود؟
موجود.
لو كان المنهي عنه شرعا يعامل معاملة المفقود لكان قولهم ندرأ المفسدة الكبرى بالصغرى حشوا ولغوا ولا فائدة منه. فلما درأوا الكبرى بالصغرى فنحن نعامل المنهي عنه شرعا معاملة الموجود حسا. نحن نقول أن الأصل على أولياء الأمور أن يحكموا كتاب الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه الغنية والكفاية والخير والبركة في الدنيا والآخرة، في المعاش والمعاد. لكن نحن لا نعيش في مملكة أفلاطون، نعيش في واقع. يعني واحد عنده تأمين سيارة، صار حادث، يستفيد من تأمين السيارة أو لا يستفيد؟ يستفيد. ليش؟ لأن المنهي عنه شرعا وعامل معاملة الموجود. هو موجود شئت أم أبيت، هو موجود شئت أم أبيت، وعليها فقس. فأنت الآن في أمر الشرع المطلوب منا أن نحصل المصالح قدر الإمكان وأن ندرأ المفاسد قدر الإمكان. قاطعنا الانتخابات أو لم نقاطع الانتخابات، الانتخابات قائمة موجودة، صحيح؟ طيب ماذا نتعامل مع هذا الموجود؟ نتعامل معه بأن ندرأ ما استطعنا المفسدة. لو كان النائب رجلا فاجرا شريبا للخمر نصرانيا، أو رجل والعياذ بالله له اتجاه يخالف الشرع فسينادي بالشر والفساد وإلى آخره، بخلاف ما لو كان هنالك نائب وهذا النائب ينادي بالخير ويقلل الفساد قدر الاستطاعة. ولذا الواجب علينا أن نقلل الشر قدر استطاعتنا، والواجب علينا أن نوصل إن استطعنا أخير الناس وأنفع الناس للناس، فهذا أمر حسن. انتبه معي، أنا لا أقول بأن يصل التقي والورع الذي لا يحسن إفات الناس. لذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول في كتابه السياسة الشرعية، لو كان عندنا رجلان، رجل فاجر، رجل عنده معاصي ويحسن قيادة الجيش، ورجل تقي ورع لا يحسن قيادة الجيش، يقدم من؟
صاحب المعاصي.
قدم الأول على الثاني، العبرة بمصلحة الأمة، شره لنفسه وخيره لأمته الأول، والثاني خيره لنفسه وعدم استطاعته لأمته. لو وجدنا رجل يعني ليس دينه بذاته لكن فهمه صحيح ويحب الله ورسوله ويقدم شرع الله عز وجل على غيره، لكن هو في نفسه عنده قصور، عنده معاصي، وهو يستطيع أن ينفع الأمة، وآخر عنده صلاح ولا يستطيع أن ينفع الأمة، الأول مقدم على الثاني على تقرير شيخ الإسلام، والله تعالى أعلم.
أسئلة الحاسوب،
عفوا،
أسئلة
الموقع. طيب نأتي لأسئلة الموقع. أنا حقيقة أكون بهذا أجبت على مجموعة لا بأس فيها من الأسئلة. امرأة تريد أن تجمع مع أخو زوجها، وأخو زوجها معه أخواته وعمرها قريب 60، ما فهمت؟ امرأة تريد أن تحج مع أخ زوجها، وأخو الزوج، أخو الزوج يعني سلفة، معه أخواته وعمرها قريب من 60. الشرع أحكامه عامة، والشرع ما فرق بين الصغيرة والكبيرة، ولو أن الشرع فرق بين صغيرة وكبيرة لجعل حدا للصغيرة فقال من كان عمرها كذا فهي صغيرة ومن كان عمرها كذا فهي كبيرة. أن تسألني وأنا شاب عن بنت 60 أقول لك لها كبيرة، تسأل واحد ابن 60 يقول لك صغيرة، صحيح؟ يقول صغيرة، فما تعرف الصغيرة بالكبيرة الآن، ما في حد. الشرع ما حد حدا للصغيرة والكبيرة. وهذا في موضوع المصافحة، يقول لك يجوز أن تصافح الكبيرة دون الصغيرة. طب من الذي يجوز أن تصافح الكبيرة، الكبير ولا الصغير؟ الأحكام لا تتجزأ، الأحكام لا تتجزأ، الأحكام عامة، الأصل في الأحكام عامة حتى يأتي النص فيفرق. وقع خلاف بين أهل العلم ومذهب الكافة، وهو الذي دلت عليه النصوص الصريحة بمنطوقها أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم، فلا بد من المحرم في السفر، ومن سافرت دون محرم أثمت وحجها صحيح. يوجد لدينا في المسجد مصاحف قديمة ولا تستخدم، هل يجوز إخراجها والاستفادة منها في مساجد أخرى؟ أولا، المصاحف إذا وجدت في المسجد وأصبحت قديمة ولا يستفاد منها البتة بسبب تمزقها وتآكل أوراقها أو ما شابه، فهذه تحرق. فحرق عثمان المصاحف التي وجد فيها بعض الأشياء، والأحسن بعد حرقها كما يقول الإمام القرطبي رحمه الله في المقدمة للتفسير صيانة لحرمتها أن تدفن، يعني رمادها يدفن صيانة لحرمة هذه المصاحف. وأما إذا وجدت مصاحف يستفاد منها أو غير مصاحف، مسجد في مجموعة برادات ماء، مسجد تحت الإنشاء أتى 10 برادات ماء، والمسجد يحتاج إلى برادين أو 3 على أكثر حد، أو فيه بسط وحصر وزادت، فأهل العلم يقولون بجواز نقل الوقف، فالوقف ينقل من مسجد إلى مسجد شريطة أن يبقى وقفا، يعني ننقل الحصر على مراد المتبرع بها، متبرع بها يريدها لله، سواء وضعت في هذا المسجد أو في ذاك المسجد أو في ذاك المسجد. ولذا نقل الوقف مشروع. وقد طبع الشيخ محمد الأشقر رحمه الله مجموعة رسائل في نقل الوقف، ومن أحسن من تكلم على نقل الوقف وفصل وأصل فيه ابن قاضي الجبل، له رسالة في جواز الوقف. هل من يشهد الدرس من بيته داخل في من تحفه الملائكة وينال نفس الأجر؟ أرجو الله، تأمل معي بارك الله فيك. النبي يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، قال طلب العلم مضاف مضاف إليه في محل رفع مبتدأ، وقال فريضة خبر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الوسيلة، قال الطلب فرض. إيش طريقة الطلب؟ النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنها. فهل الذي يأكل باليد أو بالشوكة أو يأكل ويذاب له الطعام، هل هذا أكل؟ نعم أكل. فطلب العلم مصدر، فالذي يسمع من الشريط وينظر عبر القناة الفضائية أو عبر الأنترنت ويطلب العلم. لكن بلا شك أأمن الطرق وأحسن الطرق وأكثر الطرق خيرا وبركة أن يجثو الطالب على ركبتيه بين يدي الشيخ. ما المقصود من قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة؟ هل الزنا هنا الحقيقي أم بأنواعه الأخرى؟ لا، المراد هنا الزنا الحقيقي. إيش يعني الزنا الحقيقي؟ في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كتب الزنا على ابن آدم لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اليدين اللمس، وزنا القدمين المشي، وزنا الشفتين التقبيل، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فقوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، قالوا في هذه الآية أنها منسوخة. المراد بالزاني ها هنا زنا الفرج، ولا يراد زنا النظر، لا يراد زنا النظر. فالذي يزيغ نظره يتزوج المؤمنة، ويحرم عليه أن يتزوج المشركة، ويحرم عليه أن يتزوج الزانية. فالزانية لا يتزوجها إلا من كان مثلها، إلا من كان زانيا والعياذ بالله. هل غطاء الرأس عادة أم عبادة؟ غطاء الرأس عبادة، والذي يغطي رأسه يفعل سنة، وهذه السنة واغب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس غطاء الرأس خاصا بالصلاة. بعض الناس يأبى أن يصلي إلا حاسر الرأس، وأدركنا في صغرنا كبار سن إن أما بهم أو خطب بهم خطيب أو إمام حاسر الرأس ما صلوا خلفه، وهذا خطأ. لكن الإمام الأكمل في حقه أن يكون أكمل الخلق، وأن يكون هديه في لبسه أكمل الهدي. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه أنهم كانوا يغطون رؤوسهم، فالرأس ليس بعورة. ولو صلى الإنسان ورأسه مكشوف سواء كان إماما أو مأموما أو خطيبا فصلاته صحيحة. لكن الأكمل والأحسن غطاء الرأس. وقد جهد العلماء في أن يجدوا دليلا على ما تذكره كتب الحنفية. الحنفية يقولون إن كشف الرجل رأسه في الصلاة من باب زيادة الذل لله فهذا أفضل. كان الناس قديما يعاقبون بأن يخلع رأسه وأن يجعله يسير في الطريق عاثر الرأس، هذه عقوبة قديما. يعني إذا واحد نزع غطاء رأسه يعاقبون الرجل أن يمشي في الطريق عاثر الرأس، يعتبرونها عقوبة. قالوا لما؟ قال هذا فيه ذل، هذا فيه ذل. فالحنفية أخذوا من هذا ملحظا، هذا الملحظ الذي أخذوه قالوا ما دام أن الرأس كشف الرأس فيه ذل فالأحسن للمصلي أن يزداد ذله بين يدي ربه فإيش؟ فيصلي حاسر الرأس. علماء الحديث منهم جاهدوا أن يجدوا لهذا دليلا، هذا الكلام لو كان صحيحا لفعل، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعله صحابته. فبحثوا ووجدوا حديث عند ابن عساكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع قلنسوته سترة يصلي إليها، فالحديث ضعيف لم يصح. ثم منهم من استدل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يصلي فتذكر أنه جنب، والقصة في الصحيحين، فدخل بيته فاغتسل ثم خرج، وفي الحديث خرج ورأسه يقطر ماء. قالوا إذن رأسه يقطر ماء إذن كان حاسر الرأس، هل هذا صحيح؟ يعني لو الإمام خرج اغتسل وبعد غسله مباشرة دخل ليصلي إماما والماء يقطر من رأسه، هل يلزم من هذا أنه لا يلبس قلنسوة أو لا يلبس عبامة؟ لا يلزم، لا يلزم. فجهدوا أن يجدوا دليلا فلم يجدوا، فلم يجدوا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا يغطون رؤوسهم. أرح قلبي يا شيخ كيف يكون الذل الذي تذوق الأمة منه ويلات من نصر الله للأمة، وما تأويل قول الله فقد نصره الله؟ نحتاج أن نفهم أمرين. الأمر الأول قوله إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، الله يقول فقد نصره الله وهو في الغار والكفار حوله يطلبونه، وصديقه والصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول له لا تحزن. تأمل معي، لم يقل له لا تخف، يقول له لا تحزن على صنيعهم فإنك منصور. فرق. الشيعة الشنيعة يطعنون في أبو بكر، يقول شوف إيش يقول وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له لا تحزن. قلت أنتم مجانون مجانين، هو لا يقول لا تخف، هو يقول لا تحزن، لا تحزن عليهم. فهو يفهم ويعلم ويتيقن أن النبي هو منصور. طب ماذا نستفيد من الآية حتى نريح الأخ؟ أريد أن يفهم كل مسلم من هذه الآية قاعدة، وهذه القاعدة أن مقدمات النصر نصر. شو المنصور والنبي متخبي من الغار وهمه يوصل المدينة والكفار حواليه لو ظفروا به لبطشوا به، إيش النصر هذا؟ كيف نفهم هذا النصر؟ نفهم أن مقدمات النصر نصر. لو أنك أقمت دين الله وأديت فروضه والواجبات التي أوجبها الله تعالى عليك أنت منصور. فهمنا للنصر فهم مشوه، فمن يسلك مقدمات النصر منصور، وإن لم يظفر بثمار النصر. ولذا الله يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ما معنى إن تنصروا الله؟ إن أقمتم الفرائض العينية الواجبة على كل مكلف منكم والكفائية الواجبة على الأمة بتمامها وكمالها، الله ينصر. إن تنصروا الله فأقمتم الفرائض، فرائض العينية. لذا الذي يهزم الأمة المعاصي، الذي يضرب هذه الأمة ويضرب هذا الدين من أصوله وجذوره، الذي يعصي الله. والله عز وجل من فضله أنه لا يعاملنا بعدله، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كل مصيبة تصيب الأمة المحمدية سببها من نفسها العدو. العدو يتسلل إلى هذه الأمة من ثغرات بينها. العدو العاقل لا يلقي اللوم على عدوك، العاقل لا يلقي اللوم على عدوه، هو عدو. فاللوم فيما علمنا ربنا. انظر معي ليونس لما التقمه الحوت، ماذا فعل يونس؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الذي يبتلى يرجع إلى نفسه وينظر ماذا جرى معه. أما تعليق على الأعداء هذا ليس منهج القرآن. منهج القرآن أن تراجع نفسك وأن تحاسب نفسك وأن تعلم علم اليقين أن الخلل عندك. الله أكرمنا بأن نصر محمدا صلى الله عليه وسلم وجعل مقدمات النصر نصرا. فإذا أقمنا دين الله والتزمنا شرعه فنحن منصورون. الذي يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين ويتيقن على أنه مستعين بالله وأنه لا يعبد إلا الله فلا بد أن يكون منصورا. أمة تقرأ إياك نعبد وإياك نستعين لا تكون منصورة، لا تفهم ما تقرأ، لا تفهم ما تقرأ. الإسلام دائما منصور، الله عز وجل ينصر دينه، لكن العبرة بالأمة. لو سأل سائل فقال في بدر هزم الإسلام؟ لا والله، انتصر الإسلام والمسلمون. في أحد هزم الإسلام؟ لا والله، في أحد انتصر الإسلام وهزم المسلمون، لأن هزيمة المسلمين كانت من أنفسهم، من مخالفتهم. فالإسلام انتصر في أحد. هل إسلامنا منصور؟ نعم. تدرون لو كنا اليوم متربعين وعندنا عز، إسلامنا مش منصور، إحنا المنصورين. لكن نحن قوم كما قال عمر أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة من غيره أذلنا الله. إسلامنا منصور، نحن الذين لم ننصر. الهجمات التي تقوم الآن على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الهجمات تضر النبي؟ لا والله لا تضره. تؤذي المؤمنين؟ أي والله تؤذي المؤمنين، تؤذي الله، تؤذي الله، الله يغضب على فاعليها. لكنها تضر النبي؟ لا والله لا تضر النبي صلى الله عليه وسلم. الله الذي رفعه، سقط من الخلق يتكلمون على أشرف الخلق وأفضلهم، كيف يضر هؤلاء سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ إذا نحن نثبت أن الضرر لا يلحق الله، ونثبت أن الأذى يلحق الله. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وفي حديث أبي ذر في الصحيح في مسلم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد على في آخر الحديث قال لو أنهم أرادوا أن يضروني فلا يضروني، لا يضرون الله عز وجل، لو اجتمعوا على الضرر بالله لا يضرون الله، فالضرر في حق الله عز وجل منفي، والضرر في حق النبي صلى الله عليه وسلم منفي بعد وفاته بعد أن رفعه الله عز وجل. والله تعالى أعلم. شخص من قريتنا قتل شخصا آخر من قرية أخرى، والسؤال من فلسطين، والبلد التي أسكنها تسجن القاتل مؤبدا ولا تعدمه، وفوق هذا يطلب أهل المقتول مبلغا كبيرا جدا، وذلك لمنع الثأر، وهو مدفوع سواء خرج صاحبنا من السجن أم بقي فيه. السؤال هل هذا المبلغ دية أم لا، وهل يجوز دفع مال الزكاة فيه؟ وجزاك الله خير. القاتل الواجب في ذمته الدية لأولياء الدم والكفارة في حق الله. الدية 100 من الإبل. إن كان القتل عمدا كانت الدية في مال القاتل خاصة، وإن كان القتل خطأ كانت الدية في مال العاقلة، مال العشيرة للجد السادس. ولما اتسعت رقعة الإسلام نقل عمر الدية من العاقلة إلى الدواوين، دون دواوين للصناع، كل أهل مهنة جعل لهم ديوانا. فالعشيرة في عراق العجم لما اتسعت رقعة الإسلام القوم ليس لهم كالعرب انتماء للجد السادس. طب هؤلاء يعني يحتاجون إلى أحكام العاقلة، فعمر دون دواوين وجعل الديوان بمثابة جعل الديوان بمثابة العاقلة. الدية في الخطأ تدفع منجمة، والدية في العمد تدفع مرة واحدة. الدية في الخطأ لا يلزم أن يكون في الإبل حوامل، وفي العمد يكون منها 40 حوامل. من قتل له مقتول عمدا فله أن يقتل، وله أن يصالح أولياء القاتل على ما يرضى من مال، وله أن يصالح على ما يرضى من مال. والله تعالى أعلم.
هل الزكاة،
هل يعطى زكاة؟ لا، لا يعطى من الزكاة. الزكاة الله يقول إنما الصدقات لل، لام هذه للتمليك، وذكر الله الصفات وذكر الله 8 أصناف، وليس هذا من بينهم. لو كان السفر، نعم،
هل له أن يقتل بنفسه المقتول جهة المقتول
ولي القاتل،
الولي المقتول هل له أن يقتل بنفسه؟
لا، ليس له ذلك، ليس لمن قتل له مقتول أن ينتقم وأن يقتل بنفسه، هنالك ملابسات في القتل. لعلك لو كنت مكان القاتل ففعل معك المقتول ما فعل مع القاتل قتلت، صحيح؟ في ملابسات في عمليات القتل، وأنت ولي دم لا تعرف ماذا جرى ولا تعرف الملابسات والقصاص والحدود، ليس مناطا بالأفراد، وإنما يفعله الإمام ونواب الإمام. فليس كل من قتل له قتيل يقتل القاتل، لعل الذي قد قتل كان الدم هذا الذي قد قتل كان دمه هدرا. لو أن رجلا زنى وكان متزوجا، فقتله أخو من زنى بها، فهل لك أن تقتله؟ هو آثم الذي قتل، لكن هل لك أن تقتله؟ طيب أعيد السؤال، متى يعد القتل في شرع الله عمدا ويلحقه الوعيد؟ لو أن رجلا رأى ميتا فقطع رقبته وهو ميت، هذا قاتل عند الله، لكن هذا عليه إثم إيش؟ تمثيل بالميت. طب لو أن رجلا قتل رجلا أهدر الشرع دمه، الشرع أهدر دماء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، فرجل غيرة على عرضه لما علم أن فلانا وهو متزوج زنى بقريبته قتله، هل هذا عند الله يلحقه إثم القتل؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لأن الذي قد قتل أهدر الشرع دمه. لكن هل هذا القتل شرعي؟ لا، غير شرعي، يأثم من فعل. إثمه من أين جاء؟ رجعنا إلى المنهي عنه شرعا لا نعامله معاملة المعدوم في السن. إثمه من أين جاء؟ إثمه جاء من الفقهاء يقولون عبارة، يقول افتأت على أولي الأمر، افتأت على أولي الأمر. شو افتأت على أولي الأمر؟ يعني تعدى، ليس هذا شغلك. إقامة الحدود وإقامة القصاص شرع ما تركها للناس، لو تركها للناس وقعت فوضى، وهذه الفوضى تكون عظيمة وكبيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السفر لو كان أقل من يوم وليلة، هل يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم؟ الجواب لا. العدد مفهومه ضعيف، فالسفر هو العلة. فأخ يقول قد يصل الإنسان اليوم بالطائرة من الأردن بساعتين، فامرأة حج تسافر بساعتين أو ساعة إلى المدينة، لا، هذا سفر. وليس السفر، ليست الأحكام إلا المتعلقة بالسفر دون غيره. هل يعد الأكل ناسيا للصائم كرامة؟ نعم، أطعمه الله سقاه، فمن أكل أو شرب هذا كرم من الله عليه في هذا الشيء. أما هو يصبح ولي من أولياء الله وكرام من كرامات الله فلا، لكن في هذا الشيء أكرمه الله وتجاوز عنه. هل يجوز أكل الجبن التي تصنع في بلاد الكفر وفي صنعها خميرة حيوانية صنعت من الحيوانات المأكولة التي لم تذبح بشروط الإسلام؟ هذا الذي يسمونها بالأنفحة، الأنفحة لا أثر لها على الراجع عند أهل العلم على تقدير شيخ الإسلام وغيره. الأنفحة تجبن الحليب، تؤخذ أنفحة، وقد يأخذونها من الخنزير، وقد يأخذونها من الميتة، وهي يسيرة موجودة في الحيوان، قطعة يسيرة، قد تضع شيء بمقدار حبة الحمص في بركة ماء، فتجبن الحليب، تجعل الحليب جبنا، وهذا أمر معفو عنه إن شاء الله. أقوم أنا وإخواني بتربية النحل، ففي تراجع الموسم وضعف الخلايا وقلة الإنتاج نطعم النحل ماء وسكرا لتقوية النحل، هل هذا من الغش؟ الغش لم يضع له الشرع حدا، والغش حده، وهذه قاعدة عند علماء الفقه، يقولون كل حكم علقه الشرع على اسم ولم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة فإنما أمره إلى العرف. الشرع علق أحكام على الغش، والغش في القواميس العربية ليس له حد، والشرع لم يعرف الغش، فلم يبقى إلا إيش؟ إلا العرف. والأعراف الناس فيما أعلم في بلادنا أن النحال إذا لم يجد كان الموسم ضعيفا فإن أطعمه ماء وسكرا يكون ذلك غشا في أعرافنا، وإنما يبقى شيء يبقي شيئا من منتوج العسل يطعمه للنحل، يبقي شيئا من منتوج العسل فيطعمه للنحل. بارك الله فيك، أولادي هنا وأود النزول إلى سوريا للجهاد مع إخواني، فهل يجوز لي تركهم؟ أنا لا أدري هل السائل امرأة ولا رجل، أنا ما أعرف، لأنه في العراق في لما احتلت أمريكا العراق بعض أخواتنا بتقول لي أنا جهزت حالي وبدي أروح أجاهد، تقول جهزت حالي وبدي أروح أجاهد وما خبرت لا أبوي ولا إخواني ولا زوجي، وأنا سمعت خطيب الجمعة. بعض خطبائنا مثل البهلوانات، بعض خطباء يتكلم كلام مش عاقل، كلام غير العقلاء. يجب على كل مسلم أن يذهب للجهاد والمرأة تخرج دون إذن زوجها هذا كلام ما انزل به سلطان. أي جهاد؟ الله بيقول فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. إحنا ننتظر الفتنة تقع في سوريا بعد أن يسقط النظام مثل العراق. والله الذي لا إله إلا هو، أخبرني أحد الإخوة من الذين ذهبوا للجهاد في العراق، قال ذهب شاب مع أخته التي تبلغ 19 سنة، فلما التقى بها لما استقبلوهم الجيش العراقي البعثي قال أنت تفضل على الجبهات الأولى في الجهاد وأنت ابقي مع الضباط، أنت مع الضباط روح الضباط، وأنت تفضل على نتخلص منك بأسرع حال على أول جبهات على أول. هذا عاقل؟ هذا اللي بأخذ أخته عمره 19 سنة عاقل وفاهم وقد سمع كلام مشايخ بس مش عاقل، مش عاقل. هل سوريا يريدون أن يقيموا دين الله؟ يعني الجيش الحر يريد يقيم دين الله؟ هل قرار جيش الحر بيده؟ بيده؟ هل مستقبل سوريا يصنعها المقاتلون؟ هل نريد أفغانستان جديدة؟ مشاكل جديدة على الأمة؟ اجلس في بيتك، أقم دين الله في بيتك، دعك من الإعلام، الإعلام ضال مضل، الحقائق في واد والإعلام في واد، الضرب سيطول حتى العرب يدفعون ثمن قدوم الجيوش الغربية إلى سوريا، هم الذين سيمولون الجيوش، تجتمع الأموال الكثيرة ويصير احتلال كما صار احتلال في العراق، وأدوار موزعة ودول كبرى، دول صراع عالمي، صراع عالمي بين أعظم قوى الدنيا ينعكس على أرض سوريا. أنا أقول للأخ المقيم في سوريا، من أتاك يريد عرضك يريد مالك اقتله، فإن قتلت فأنت شهيد إن شاء الله. أنا في بيتي يأتيني واحد يريد عرضي، لو كنت في الأردن لا قدر الله أن يكون هذا في بلادنا، لو كنت في الأردن أراد رجل عرضي أراد رجل مالي أقتله، وإن قتلت فأنا شهيد. لا أنا لا أنكر هذا، لكن ينبغي أن نضع الأشياء في أماكنها، ينبغي أن نضع الأشياء في أماكنها وأن ننزل الأحكام على حالها وأن ننظر إلى مآلات الأفعال، إيش مترتب على هذه الأمور. نحن نقول اللهم انصر الجيش الحر، انتبه على الظالم المجرم، على الباطن الكافر، على النصيري الذي هو أخطر على الإسلام اليهود والنصارى. وأقول لكم شيئا، القلب يميل إلى وجود أمريكا في سوريا الآن خير من أن يبقى نظام حافظ أسد يدك بالناس بالصواريخ. للأسف وصلنا لهذا الحال. لماذا وصلنا إلى هذا الحال؟ لأن الحكم الشرعي ضاع. ما هو الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي المسلمين بحكوماتهم الواجب عليهم أن ينقذوا إخوانهم في سوريا، يجب على المسلمين العرب يجب عليهم أن يوقفوا هذا النزيف، هم في جامعة الدول العربية يجتمعون، هذا الواجب الشرعي، يجتمعون ويمنعون الدم. سوريا قوية قوية لكن الآن ضعيفة، والجيوش المسلمة كلها لو اجتمعت عليها تسقطها، لكن الكل عبد، والكل ينتظر، والكل ينتظر، ونحن نستعير من شرعنا بهوانا ما نريد ونبرزه في الوقت الذي نريد بالطريقة التي نريد كما يريد الأسياد. لابد يصنع بلاد جديد، وانتظروا سيصنع بلاد جديد حتى تعلق كل مصائب الأمة ودك الأمة وضرب الأمة بمشاكس، بمشاكس يصنع صنعا. الأحداث ستنجلي عليها أشياء كثيرة وستغير مجرى، يعني سيكون لها أثر خطير جدا، ولعلها تدخل في متاهات الله عز وجل أعلم بها. كنا نقول هذا للناس في العراق وما كانت العقول تتحمل هذا. النبي أخبرنا أن العراق احتلت وأكل خيرها الأعاجم، وأن الناس وأن الشام ستحتل وسيأكل خيرها بنو الأصفر الروم النصارى. ما هو الواجب علينا بقي سؤالان. سؤال ما هو واجب علينا تجاه سائل النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرناه وفصلناه في درس الخميس الماضي وتكلمنا عليه بإسهاب، وأظن أن الإخوة فرغوه وموجود مقروء ومسموع فلا أريد أن أعيد. والجواب الأخير، ماذا يجوز للشاب الخاطب الذي عقد على فتاة أن يأخذ منها دون ما يفعل الرجل مع زوجه مع وجود الديانة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله في النساء فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. فالذي يحل الفرج كلمة الله، وكلمة الله هي الإجابة والقبول. ويحرم على الرجل أن يدخل بزوجه حتى يتم الإعلان النكاح، وما عدا ذلك فيجوز للرجل أن يتمتع بزوجه، ولكنه إن خلا بها فتمتع بها بخلوة بشروطها الشرعية لما تسدل الستور، ولا يوجد مانع حسي أو شرعي كصيام فريضة أو حيض. المانع الحسي ما يكون فيه حيض، وما بينهما مميز فأكبر، فإذا صارت في خلوة فحينئذ إذا حصل الطلاق فلها المهر كاملا على أرجح الأقوال. إذا حصلت الخلوة فلها المهر كاملا، وإذا ما حصلت الخلوة يكون لها نصف المهر، يكون لها نصف المهر، والله تعالى أعلم. منعت زوجتي من الذهاب إلى مركز تحفيظ القرآن وتعلم أحكام التجويد، وذلك حتى لا تكثر سواد أهل البدع وحتى لا تألف ما يفعلون، مع أنها تجيد أساسيات الأحكام، فهل أنا مصيب؟ علم زوجتك وأنت مصيب، يعني لا تبقيها على أساسيات، علم زوجتك. نحن نقصر في أزواجنا وأولادنا للأسف، عندنا حب النقد، نعم ننقد الخطأ، لكن الأصل أن يكون الأصل علينا البناء، الخير الذي عندنا نتكامل فيه. فعلم زوجتك وأنت مأجور إن شاء الله في أن تجد لزوجتك علما نافعا وبيئة صالحة وفهما مستقيما لدين الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.